بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصيغة الثالثة للتعهد، بأن يتعهد بأن لا ينطق باللفظ الخاص إلا إذا أراد قصد تفهيم المعنى الخاص. هذا التعهد، هذا قلنا بأن السيد الشهيد قدس الله نفسه استشكل عليه بأنه هذا يتضمن تعهد الواضع بعدم استعمال اللفظ في المعنى المجازي. ليش؟ لأنه هو يقول أنا أتعهد بأني لا أستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصدت تفهيم الحيوان المفترس. إذا هو يتعهد بأنه إذا قصدت تفهيم الرجل الشجاع لا يستعمل لفظ الأسد مجازا، وهذا يقول أنه هذا وضع ما بيجي تعهد بعدم الاستعمال شنو المجازي. ثم الإشكال اللي أورد على نفسه وجوابه كل ذكرناه في الدرس السابق، ماكو حاجة لإعادة. أفضل زين. هذا الذي يذكر في المقام قد يلاحظ عليه أولا ما لعله أشار إلى بعض الإخوان في الدرس السابق، وهو أن هذا إنما يتم بناء على تفسير المجاز بالتفسير المعروف، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فيكون له مجال. أما بناء على مجاز السكاكي الذي لا يعني إلا لا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وإنما هو أشبه بالتجوز في ماذا؟ في مو في اللفظ، وإنما في النسبة لا في اللفظ. ويكون هناك ادعاء أن هذا مصداق علما للمعنى الحقيقي واضح، فاللفظ عنده مستعمل في معناه الموضوع له، والتجوز يكون في شيء آخر. هذا خلاصة كلامه. أما اللفظ هو مستعمل في معناه الحقيقي، حينئذ لا يلزم من التعهد بالمعنى المطروح أن يتضمن تعهدا بعدم الاستعمال المجازي. ما كنت تضمن، هو يتعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم ماذا؟ هذا المعنى، وهو باق على تعهده لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم معناه الحقيقي، وإنما يتجوز في الادعاء، يتسامح في الادعاء. فهو يقصد تفهيم المعنى الحقيقي مجاز السكاكي، لكنه يتجوز في ادعاء ما ليس معنى حقيقيا، معنى حقيقيا، بأن يدعي هذا الزيد هو شنو؟ يدعي أنه حيوان مفترس، لكن لفظ الأسد يستعمل وين؟ في معناه الحقيقي، وهذا ليس فيه خلاف التعهد، فلا يستبطن تعهدا ضمنيا بعدم الاستعمال المجازي. هذا هاي ملاحظة. الملاحظة الأخرى أن الاختصاص التعهد الوضعي بعدم الإتيان بالقرينة هذا ليس فيه معذور، ليس فيه معذور، والقرينة على هذا الاختصاص هو نفس كون المتكلم والواضع في مقام الواضع. هذا الواضع هو في مقام الواضع، عنده إرادة جدية للواضع. نفس كونه في مقام الواضع يشكل قرينة على اختصاص التعهد بعدم الاتيان بماذا؟ بالقرينة. هو يريد يضع لفظ لمعنى، معناه أنه يضعه مع شنو؟ مع عدم الاتيان بالقرينة. وما يريد يضع لفظ وقرينة لهذا المعنى، يريد أن يضع لفظ لهذا المعنى. هذا معناه أنه ما يتعهد به هو اللفظ وحده بلا قرينة. يقول عندما هيك تعهده، عندما آتي بهذا اللفظ أنا أريد تفهيم هذا المعنى بهذا اللفظ، يعني شنو؟ وحده، ومجردا عن من؟ عن القرينة. الواضع يتعهد بأنه لا يأتي بلفظ الأسد وحده إلا إذا أراد تفهيم الحيوان المفترس. ليش؟ لأنه هو في مقام وضع اللفظ لهذا المعنى، بحيث تنشأ من هذا الوضع ملازمة بين اللفظ والمعنى. تصور اللفظ يوجب تصور المعنى، هو في هذا المقام. عندما يكون في هذا المقام يختص التعهد بحالة عدم الاتيان بالقرينة. وإذا اختص التعهد بحالة عدم الاتيان بالقرينة فحينئذ ليس هناك تعهد بعدم استعمال اللفظ في المعنى المجازي بواسطة شنو؟ قرينة. ماكو تعهد بعدم المجاز، ما تعهد به هو أنه لا يأتي باللفظ وحده إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى، هو باقي على تعهده. وإن استعمل اللفظ بمعونة القرينة في المعنى شنو؟ المجازي. هذا مع وجود القرينة عليا، شنو المحذور به اللي ذكر السيد الشهيد؟ شنو المحذور؟ المحذور هو هذا، أن المستعمل لا يلتزم بذلك. واضح أن المستعمل لا يلتزم بذلك، لأن المستعمل كثيرا ما يستعمل اللفظ وحده في المعنى شنو؟ المجازي. يستعمل اللفظ وحده في المعنى المجازي، لا يلتزم بهذا التعهد. هو المتعهد نفسه إذا تعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى، هذا هو يخالف تعهده ويستعمل اللفظ وحده في غير هذا المعنى. هذا اللي ذكره، هذا نقول بأن هذا الاستعمال استعمال نادر، استعمال ليس بالكثير. وممكن تفسيره على أن المتعهد يخالف فيه شنو؟ تعهده. ممكن تفسيره استعمال نادر، هذا أن المستعمل قاعد تلاحظون وياي يأتي باللفظ وحده بلا قرينة ويريد به المعنى شنو؟ المجازي، لغرض الإبهام، لغرض التعمية على السامع. هاي حالات نادرة، ممكن أن نفترض أن المتعهد خالف تعهده فيها. ما افترضنا أن المتعهد معصوم حتى ما يخالف تعهده، هو تعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ مجردا عن القرينة إلا إذا قصد تفهيم المعنى الحقيقي. بعض الأحيان لا يأتي بهذا اللفظ مجردا عن القرينة ويقصد تفهيم معنى شنو؟ آخر. هذه موارد نادرة ممكن الالتزام بها كمخالفة للواضع فيما تعهد شنو به. الواضع بالنتيجة يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ وحده بلا قرينة إلا إذا قصد تفهيم المعنى الحقيقي. قلنا هذا أولا ما ينافي أن يستعمل الواو بمعونة القرينة ويقصد به تفهيم المعنى شنو؟ مجازي. هذا ليس على خلاف التعهد، واضح. ولو استعمل المستعمل والواضع اللفظ بلا قرينة وقصد تفهيم المعنى المجازي، فهذه حالات نادرة لا تمنع من تفسيرها على أنه مخالف من قبل الواضع لما تعهد به. على كل حال نرجع إلى أصل النظرية. أصل نظرية شنو؟ التعهد. أصل نظرية التعهد نوقشت بمناقشات عديدة، نستعرض هاي المناقشات بشكل مختصر لنرى أنها تكون تامة هاي المناقشات أو ليست تامة. المناقشة الأولى ما ذكر أيضا السيد الشهيد، حاصل ما ذكره مذكور في الكتاب. خلاصة اللي ذكره هو أن تفسير الوضع بهذا التفسير، هذا يعني أن الوضع عملية استدلالية عقلائية بها انتقال من ملزوم إلى لازم، عملية معقدة، عقلية معقدة، عقلائية معقدة. ما يتناسب هذا التفسير مع ما نعرفه من نشوء اللغات وتحقق الوضع في بداية نشوء الإنسان في مراحله الأولى اللي كان ما عد هذا الإدراك ولا عد هذا المستوى من الإدراك والفهم، بحيث يجي يضع ألفاظ مستخدم هاي العملية الاستدلالية بحيث نفسر وضع لللفظ لمعنى. لا إشكال في أنه كانت هناك ألفاظ في مراحله الأولى وكان أكو واضع، إحنا نجي نفسر هذا الوضع بهاي العملية العقلية المعقدة، يقول هذا ما ينسجم ويا هذا. لو كان نشوء ظاهرة اللغات ناشأ في مرحلة متأخرة بعد أن تطور الإنسان في سير التكاملي وصل إلى حد الإدراك والمعرفة، حينئذ ممكن تفسير أنه عندما يضع يمارس هذا العمل الاستدلالي المعقد كما يقول. لكن الوضع ما موجود في مرحلة متأخرة، من البداية هو هذا يستخدم ألفاظ موضوعة لمعانيها ويشير بألفاظ لا معانيها. هذا ما يناسب تفسير الوضع بهذا التفسير، واضح. هذا الإيراد. هذا اللي سبق قطع النظر أن أنه إحنا نقدر نؤمن بهذا الشيء. هاي في المسألة يعني لو نبحثها ما أدري يعني تحتاج إلى بحث، أن الإنسان في المراحل الأولى كان يعني كان إدراكه قليل، يعني نظرية نشوء الخلق في هذا الكون حسب النصوص الدينية والقرآنية وغيرها، خب يقول أنه نزل من السماء كامل مدرك عاقل مكلف، مكلف كان معصوم كان، وهذا الإنسان الأول وذريته اللي نزل من السماء إلى الأرض، من الجنة إلى الأرض، ما مر بمراحل كان فيها غير مدرك وما عنده وعي، بحيث اللي نستكثر عليه عملية استدلالية بسيطة من هذا القبيل ونقول بأنه ما ممكن أن يمارسها. هذا ينسجم مع النصوص أو لا؟ فالمسألة مسألة على كثر الصيغ. بل ذول العلماء الطبيعة يقولون أنه تطور وكذا ونشوء وارتقاء وأكو مراحل مر بها الإنسان، حيوان الكذا والحيوان الكذا وإلى آخره، الآن وصل إلى هذه المرحلة الأخيرة. هاي أقول ما أدري، تساؤل تنسجم مع النصوص الدينية ما تنسجم، نفترض أنهم يتكلمون عن إنسان آخر غير هذا الإنسان اللي نعرفه واللي نؤمن بأنه كل من ذرية آدم عليه السلام، وأن آدم نعرف أن القرآن يحدثنا أنه نزل من الجنة ونزل من السماء وعلمه الأسماء كلها وكان معصوم ومكلف وإلى آخره. ينسجم أو ما ينسجم هاي مسألة أخرى، بقطع النظر عن هذه الوضع عملية بسيطة، الوضع اللي مارس الواضع عملية بسيطة، يضع لغة لمعنى. هذا اللي نقوله كل قضايا تحليلية، احنا قاعد نحلل الواضع الذي يمارسه الواضع، تحليل تحليل ان هذا واقع شنو هو واضع. مو معنى ذلك ان الواضع يقول اتعهد باني لا استعمل هذا اللغة إلا إذا قصدت تفهيم هذا المعنى، ليس بالضرورة. هذا قضية تحليلية، هذا الوضع الذي يمارسه الإنسان بأن يخصص لفظ بأجزاء معنى، واضح؟ خصص لفظ بأجزاء معنى، هذا شنو معنى بالتحليل؟ شنو معنى صاحب مسلك التعهد يقول هذا معنى بالتحليل تعهد وكذا وكذا وإلى آخره، لكن ما يمارسه الواضع هو عملية بسيطة ساذجة ما تخرج عن كونه تخصيص لفظ بأجزاء معنى. هذا ليش نستكثر على الإنسان حتى في مراحل النشوة الأولى؟ بعبارة أخرى، احنا حينما نسأل مسلك أصحاب مسلك التعهد واضح أنه لو إجا واحد واضع فقط قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أو خصص اللفظ بهذا المعنى، هذا شنو وضع عندهم لو لا؟ هذا وضع عندهم لو لا؟ لو أن الوضع يتوقف على أن يقول أتعهد بأن لا أضع هذا اللفظ إلا إذا قصد، بلا أشكال هذا وضع، هذا وضع. لكن اجوا هم حللوا هذا الوضع البسيط الذي يمكن ان يمارسه اي انسان، بل هو يمارسه قطعا عندما يسمي ابنه يمارس عملية الوضع، يمارس عملية الوضع. هذا العمل الذي يمارسه كل انسان مهما كان بسيط، اجوا الجماعة حللوها بالتعهد، بالتعهد. اذا الوضع المفسر بالتحليل بهذا العمل المعقد كما يسميه هو أمر بسيط يمكن أن يصدر من الإنسان حتى في مراحل نشوئه الأولى. إذن هذا الإشكال ما يرد على مسلك التعهد، ما يرد أن هذا المسلك ما ينسجم مع ما نعرفه من أن الإنسان في مراحله الأولى ما كان يملك هاي القوة، قوة الإدراك والمعرفة التي تؤهله لأن يمارس هذا العمل الاستدلالي المعقد اللي هو عبارة عن التعهد. هذا إيراد. إيراد الآخر، وأن الوضع الذي يمارسه ذاك الإنسان هو معقد، إيه ممكن أن نقول أنه وسلم قطعنا النظر عن مخالفة للنصوص، إيه ممكن. الإشكال الآخر اللي ذكر كإشكال على مسلك التعهد هو أن لازم مسلك التعهد هو عدم تحقق الاشتراك اللفظي. ولا يمكن الالتزام بعدم الاشتراك اللفظي لوقوعه جزما مقبل. من الأمور الضرورية في علم اللغة هو تحقق شنو الاشتراك اللفظي. بيان الملازمة. بيان الملازمة لماذا يلزم من مسلك التعهد عدم تحقق الاشتراك اللفظي، مثل عين موضوعة للنابعة والباصرة، هذا الاشتراك في قبال الترادف اللي هو وضع لفظين لمعنى واحد، اشتراك وضع لفظ واحد لأكثر من معنى. بيان الملازمة هو أن الواضح تعهد بحسب الفارض، خصوص الصيغة الثالثة كلش واضح بها المطلب يصير، تعهد بأنه لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم الباصرة. هذا معنى، فمعنى أنه إذا جاء بلفظ العين لا يقصد إلا تفهيم شن الباصرة، فهذا معناه أنه لا يقع الاشتراك. يعني لفظ العين مرة أخرى ما ممكن الاتيان بها لكي تدل على النابعة، لأن الواضع تعهد وقال بأني لا أتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم ذاك المعنى، فاتيانه بالله مع قصد تفهيم معنى آخر هذا يكون منافي علما لتعهده. واضح. وبالتالي ماكو اشتراك لفظي، وبالتالي ما عندنا شنو اشتراك لفظي. استعمال لفظ العين في النابعة هذا من يجي؟ مجازي خوب، لا مجازي ما بي مشكلة، لكن اشتراك اللفظي يعني حقيقة، كل المعنيين حقيقة. من صار هذا اللفظ عين دال على النابعة؟ إذا بوضع هذا الوضع مخالف لذلك الوضع، بدون وضع معناه مو حقيقة، وهذا خلف الفرض، لأن المفروض في الاشتراك اللفظي أنه حقيقي، المعاني كلها شنو؟ حقيقية. سمحوا لي، الدلالة اللفظ المشترك على المعنى الثاني لابد أن ينبع من وضع، وهذا الوضع الآخر يكون خلاف الوضع الأول بناء على مسلك التعهد، بناء على مسلك التعهد خلاف الوضع الأول. هذا الإشكال ما يرد على المسالك الأخرى، مسلك الاعتبار ما يرد عليه هذا الإشكال، يعتبر اللفظ على هذا المعنى يعتبره على هذا، ماكو مخالفة بين الاعتبارين، يعتبر اللفظ العين دالا على الباصرة ثم يعتبره دالا على شنو؟ على النابعة، ليس هناك مخالفة ومنافات بين الاعتبارين، واضع واحد. بينما التعهد لا، هو يتعهد بأني لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت شنو؟ الباصرة. شلون يأتي بها بعدين ويقصد بها شنو؟ النابعة. فافتراض الاشتراك اللفظي يعني افتراض أن لفظ العين يؤتى به مرة لتفهيم المعنى الأول وأخرى لتفهيم المعنى الثاني، وهذا على خلاف التعهد. هذا إيراد. واضح هذا الإيراد؟ زين. هذا الإيراد واضح أنه مبني على افتراض وحدة الواضع، حتى يكون وضع اللفظ نفسه لمعنى آخر منافيا للوضع الأول وللتعهد الأول، مبني على افتراض وحدة الواضع. وهذا المبنى ماكو دليل عليه، إن لم يدل الدليل على عدمه، لماذا نفترض وحدة الواضع حتى نقع في هذا الإشكال؟ الواضع متعدد، فنفترض واضعا تعهد بالتعهد الأول، وواضعا آخر تعهد بالتعهد شنو الثاني. واضع وضع لفظ العين للنابع للباصرة، واضع آخر وضع لفظ العين للإلمان للنابعة، وحيث أن كلا من الواضعين والوضعين يدخلان في نطاق لغة واحدة، فعندما تجمع هاي اللغة الواحدة تنشأ ظاهرة الاشتراك وينشأ ظاهرة الترادف، وهكذا باقي الظواهر اللغوية الأخرى. هاي اللغة وهاي اللغة، هذا قحطان وهذا يعرب ابنه، هذا وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، هذا أيضا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. هاي عربية وهاي عربية، ما ممكن نقول هاي عربية وهاي غير عربية، هذا تعهد وهذا تعهد. بعد أن نجمع شتات هاي الأوضاع واللغة كلها تدخل في نطاق اللغة العربية، وصير عندنا ألفاظ مشتركة وألفاظ شنو مترادفة، والاعتبار يساعد على هذا. ما عندنا احنا واضع واحد كما سيجي في بحث من هو الواضع، ماكو واضع، واضع واحد، ولا بشكل ما قاله، ولو كان هناك واضع واحد لاشتهر وعرفه ولبانه، لان هذا قام بعمل عظيم جبار ان وضع كل الفاظ اللغة العربية لمن لمعانيها بهذا الشكل. ما عندنا واضع واحد، الواضعون متعددون، ولا مانع من افتراض تحقق الاشتراك اللفظي بتعدد الأوضاع الصادرة من واضعين متعددين، أي بناء على هذا المسلك من متعهدين شنو متعددين، ولا مانع من ذلك. الإشكال الآخر الذي يذكر في المقام هو إشكال الدور. إشكال الدور، قالوا بأنه يلزم من مسلك التعهد الدور المحال، فيكون المسلك أيضا محالا. هذا يجي بيانا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.